مشاهدينا السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي مع الشباب. لا يكاد تفوت ثانية ولا حتى دقيقة ولا ساعة ولا يوم ولا أسبوع إلا وهناك انتقالات وهناك تحركات شديدة في مصر بالغة الأهمية، لدرجة أن الواحد صار يشعر أننا ننتقل في كل يوم من زمن إلى زمن آخر. معنا مجموعة من الأخبار المهمة اليوم، وأولها خبر بيقول أن العليا للرئاسة تعلن قائمة ب13 مرشحا بعد إعادة الفريق أحمد شفيق للمنافسة. تفصيل الخبر بيقول أعلن المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة، وضمت القائمة 13 مرشحا بعد انضمام الفريق أحمد شفيق للقائمة مرة أخرى وإحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية. وضمت القائمة محمد فوزي عيسى وأبو العز الحريري وحسام خير الله وعمر موسى رقم 4 ورمز الشمس، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رقم 5 ورمزه الحصان، وهشام البصويصي رقم 6 ورمزه اليد، ومحمود حسام الدين رقم 7 ورمزه النجمة، والدكتور محمد سليم العوى رقم 8 ورمزه المظلة، وأحمد شفيق رقم 9 ورمزه السلم. وشملت القائمة أيضا حمدين صباحي رقم 10 ورمزه النسر، وعبد الله الأشعل رقم 11 ورمزه البلطة، وخالد علي رقم 12 ورمزه الشجرة، والدكتور محمد مرسي رقم 13 ورمزه الميزان. كانت هذه هي القائمة النهائية اللي كانوا قالوا أنهم يعلنوا عنها يوم 26/4، وكانت هذه هي الأسماء التي سيستقر عليها المصريون في الانتخابات. معنا خبر آخر أيضا كان عامل ردود فعل واسعة ومتباينة أمس، وهو أن الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح تقرر دعم الدكتور محمد مرسي مرشح الإخوان المسلمين لرئاسة الجمهورية، مطمئنون إلى رضا الله بعد اختيارنا لمرشح الإخوان. ويسري الدكتور محمد يسري يعني بيقول أن الانتخابات فرصة ليبرهن المصريون على صدق انتمائهم للهوية الإسلامية. على كل حال يعني نشكر إخواننا في الهيئة الشرعية وعلماءنا على هذه المبادرة، ولازلنا أيضا نحن في انتظار قرار مجلس شورى علماء المسلمين، والذي علمنا اليوم أنهم كانوا في اجتماع طارئ لبحث هذا الأمر، وأنهم في تفاوض مع حزب النور والجبهة السلفية أيضا والجماعة الإسلامية حول مرشح إسلامي واحد للمرحلة القادمة، وإن شاء الله تتوافد إلينا الأخبار في وقتها ونعلنها لمشاهدينا الكرام قريبا بإذن الله عز وجل. الجرائد ووسائل الإعلام بشتى فروعها ملاش موضوع النهاردة ومبارح إلا موضوع الفنان أو الممثل عادل إمام. عادل إمام الذي اتهم بازدراء الدين الإسلامي في كثير من أفلامه، والكل يعلم أن عادل إمام منذ بدأ التمثيل إلى الآن لا يخلو فيلم من أفلامه إلا وفيه بصمة عدائية للتيار الإسلامي بشكل عام واستهزاءه بالتيار الإسلامي. تقريبا لا يوجد فيلم أو مسرحية لعادل إمام يخلو من هذا الاستهزاء. على كل حال معنا مجموعة أخبار، لكن هنقول منها العناوين من مختلف وسائل الإعلام اليوم. الخبر معنا بيقول وفد من الفنانين يلتقي النائب العام لإقناعه باستئناف حكم عادل إمام. العفو الدولية، وانا عايز تاخدوا بال حضراتكم معايا ان الامور مصاعدة داخليا وخارجيا، وشوفوا الليبراليين والعلمانيين حينما يريدون تصعيد امر ولو كان ضد القانون ماذا يفعلون. العفو الدولية تندد بالحكم على عادل إمام وتؤكد ان ذلك يبرهن على استمرار نظام مبارك. لسه فاكرين دلوقتي، طبعا انا مش معاهم يعني، بس الفكره ان احنا بقالنا فتره بنقول ان نظام مبارك ما زال قائما، يقول لك لا انتوا عشان الموضوع مش عاجبكم وتم استبعاد بعض المرشحين كخيره الشاطر والشيخ حازم ابو اسماعيل وغيرها من الاحداث المتلاحقه في الايام الماضيه، مش عاجب التيار الاسلامي، فيعني زي ما يقولوا حجه البريد يمسح التخته، ده على كلامهم يعني. لكن دلوقتي جم يفتكروا ان نظام مبارك لا زال يحكم في مصر. عنوان آخر بيقول جبهة الإبداع تصاعد أزمة عادل إمام داخليا وخارجيا. طبعا موضوع كبير كبير قوي إن عادل إمام إزاي يتحكم عليه، راجل يزدري الدين الإسلامي زي ما هو عايز، يشتم الدين الإسلامي زي ما هو عايز، يستهزئ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي ربما توصله إلى الكفر، وأنا عايز يعني نحط 600 خط توصله إلى الكفر، لم أكفر شخصا لكن الفعل قد يوصل الشخص إلى الكفر. اليوم السابع تفتح ملف الزعيم الزعيم طبعا مقصود بيه عادل إمام نسبة لمصلحة الزعيم اللي كان عاملها، وبتقول الحبس يهدد الإبداع ويعيد الحسبة. الحبس يهدد الإبداع، هو الوقت بقى ازدراء الدين والاستهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بالتيار الإسلامي إبداع، ده قلة أدب، قلة أدب ووقاحة. وبلاش أفتح أكثر من كده، حكي الواحد ما بيفتح لسانه بيطول يعني. على كل حال معنا أيضا عنوان آخر بيقول هجوم حقوقي على الحكم الصادر ضد عادل إمام. نهاد أبو القمصان بتقول إمام من رواد المنطقة العربية ولا بد من حماية الإبداع. عادل إمام من رواد المنطقة العربية. أنا افتكرت مقولة للشيخ كشكي رحمه الله كان يقول كنا ندعو الله دائما في صلواتنا أن يرزقنا بإمام عادل، فابتلانا الله بعادل إمام. عزة كامل بتقول اتهام بازدراء الأديان نقطة سوداء في تاريخ الفن، حسبي الله ونعم الوكيل. الغريب يعني كنت جمعت بعض الأقوال للإعلاميين طول الفترة الماضية. السيناريست المعروف والكاتب الصحفي المعروف بلال فضل كان بيعلق على تجمهر أنصار الشيخ حازم أبو إسماعيل خارج المحكمة أثناء قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد الشيخ حازم، ووصف ذلك بإرهاب القضاء. كان ده في القضية اللي اترفعت على الشيخ حازم رفعها وكسبها، والتجمهر الكبير اللي كانوا قدام المحكمة من الساعة 10 صباحا ل 10 ونص وصف ذلك بإرهاب القضاء. لكن تعالوا نشوف رأي الأستاذ بلال فضل لما عرف بموضوع الأستاذ عادل إمام وازدراء لدين الإسلام وحكم المحكمة قانونا عليه بحبس 3 أشهر. شوفوا قال إيه الأستاذ بلال فضل، بيقول عن رأيه في مسيرة اليوم التي مسيرة اليوم الخميس التي انطلقت مع مجموعة كبيرة من الفنانين والصحفيين لنصرة والتضامن مع عادل إمام. بيقول عن رأيه في مسيرة اليوم تضامنا مع عادل إمام بعد صدور حكم 3 شهور عليه بالحبس لن يمنعنا، وركزوا مع هذه الكلمة وحطوا تحتها 600 خط، لن يمنعنا من الإبداع إلا الدم. شايفين اللهجة اختلفت ازاي؟ شايفين لما الأمر بيجي عليهم إيه اللي بيحصل؟ لما تجمهر أنصار الشيخ حازم وأنصار خيرت الشاطر لما الحكم كان حكم جائر وظالم عليهم قالوا زاي مش عايزين يحترموا دولة القانون، الإسلاميين عايزين يضيعوا البلد، الإسلاميين عايزين ينهبوا البلد، الإسلاميين الإسلاميين الإسلاميين. هم الوقت لما جه الحكم عليهم أو على حد من رموزهم قالوا لن يمنعنا من الإبداع إلى الدم، ورموا بالقانون عرض الحائط. مش هو بس، الإعلامية لميس الحديدي في قناة CBC بعد استبعاد الشيخ حازم وتجمهر أنصاره احتجاجا على الحكم قالت نحن في دولة القانون وأنصار الشيخ لا يحترمون القانون ويريدون البلطجة والإرهاب. لكن تعالوا نشوف رأي الأستاذ لميس الحديدي بعد ما سمعت قرار المحكمة بحبس عادل إمام 3 شهور قالت إيه. قال لا 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 احنا كده بنرجع لعصر الظلام والتخلف، وهنطلع كلنا بمسيرة تضامنية للزعيم اللي بنور لنا الطريق. عادل إمام صار الآن ينور الطريق للأمة الإسلامية بازدراءه للدين الإسلامي. الله المستعان، الله المستعان. حكي واحد لو فتح مش هيخلص. على كل حال معنا فقرة النهاردة زي ما عودناكم طول الأسابيع الماضية، وهي فقرة شباب يوتيوب. والفقرة النهاردة مع المبدع والمتألق دائما الداعية الأردنية الدكتور أمجد قرشة، بيكلمنا في هذه الفقرة حول رخصة زواج. الدكتور أمجد بيقترح أن كل واحد مقبل على الزواج في المرحلة القادمة يرجو أن يكون هناك قانون يعلمه فقه الزواج، قانون يعلمه كيفية الزواج، ما يخشش على عماه كما يقولون. انتوا عارفين ان النهاردة اي واحد بيجي يتجوز واي واحدة بتيجي تتجوز الاتنين بينتقلوا من بيئة الى بيئة، سواء كانت الزوجة او الزوج، الطباع مختلفة، العادات مختلفة. التجمل في الطباع اللي كان في فترة الخطوبة وكتب الكتاب كان عبارة عن بكش، لكن لما جينا في الحقيقة كل واحد بان للتاني. تعالوا نشوف رأي الدكتور أمجد قرشة في موضوع رخص الزواج ونرجع لكم تاني، ما تروحوش في أي حتة.
بالله عليكم خلينا نكون صريحين مع بعض في الإجابة على سؤالي، قديش نسبة الأشخاص المتزوجين واللي شاعرين بالسعادة والهناء بسبب الزواج؟ بعرفش قديش منكم راح يرضى يعترف بالواقع، لكن النسبة حسب خبرتي الشخصية تعطي مؤشرات مخيفة. طبعا لو سمحتوا لا تحكموش على المظاهر.
والله فلانة ما شاء الله عليها عملوا لها عرس أسطوري.
طيب إيش علاقة هذا بالسعادة؟
والله فلان جاب لمرته سيارة موديل السنة حقها 100,000 دولار.
طيب إيش علاقة هذا بالسعادة؟
والله فلان مرته ما شاء الله عليها بتخلف له ما شاء الله كل سنة ولد وكلهم ما شاء الله زي القمر.
طيب إيش علاقة هذا بالسعادة؟
هاي مصيبتنا.
تعرفون
انه احكامنا بتوقف عند حدود الظواهر والشكليات.
يا جماعة انا بسأل عن السعادة الحقيقية والطمأنينة الحقيقية واللي ما بتنشر بفلوس الارض.
حابب يعرف مثلا اذا ما كان صاحب العرس الاسطوري بيرجع كل ليلة سكران بيضرب مرته.
حابب يعرف مثلا اذا ما كان اللي جاب لها السيارة موديل السنة بيفري كبدها لانه زير نساء زي ما بيقولوا ما بتفلت وحدة من شره.
حابب يعرف مثلا إذا ما كانت هاي اللي بتخلف له أولاد زي القمر أم لسان طويل وحاد وكل يوم تعمل له شر على الطالع وعلى النازل لدرجة قارفيته عيشته معها وما بيرجع للبيت حتى يطمن عنده الكل نام مشان يريح راسه. واحد ممكن يقول لي إيش اللي بدك توصله يا شيخ؟
اللي بدي أوصله أخي الكريم باختصار كم من الذين يتزوجون يدركون سلفا حقيقة المؤسسة الزوجية وقداستها ومكانتها عند الله وما هي أسسها وحقوقها وواجباتها وبناء عليه يتم اختيار الشريك الآخر. الجواب وجهة نظري مصيبة ضرب مصيبة ضرب مصيبة. أنا أزعم أن الغالبية الساحقة من الناس ببلشوا المشوار غلط من الأول. لذلك لا يوجد سعادة حقيقية ولا يوجد طمأنينة حقيقية ولا يوجد راحة قلب حقيقية. شوفوا على سبيل المثال شباب الجامعات غالبا ايش هي الاسس اللي بناء عليها بيختاروا؟ الجمال، جمال الشكل، جمال الوجه، والتفنن في اللباس. بعدين ما تزعلوش مني معلش، ما هو المعيار واضح. اللي بتقبل على نفسها انه صاحبها يختلي فيها عدم المؤاخذة تحت الشجر في الجامعة وتحت الدرج 3 أو 4 سنوات ويمكن يحط ايده عليها ويلمسها عشرات المرات، اي نوع من الزوجات بدها تكون هاي؟ يعني تتوقع انها تكون خديجة او عائشة رضي الله عنهما مثلا يعني؟ وممكن انك تحفظ لك بيتك ونفسك وتكون نعمة الزوجة مثلا يعني؟ معلش تتحملوا صراحتي، حتى لو شتمتموني الان يمكن بعدين تدعوا لي ان شاء الله لما تشوفوا بعينكم صدق كلامي. طيب بيجي للمعيار اللي بيدوروا عليه كثير من البنات، شاب وسيم كتير كتير نايس لبيس معاه سيارة بتجنن موقع كل بنات الكلية بحباله قد ما هو بجنن، او ابن فلان الثري او ابن فلان الوزير. فيا حجة يا أختي يعني إيش بتتوقعي منه بعد الزواج؟ رح يكون أبو بكر وعمر مثلا يعني؟ هذا ممكن يكون عدم مؤاخذة بيتسلى كل يوم مع واحدة وشايف حاله عليكي ومتكبر، وانت في النهاية عدم المؤاخذة لا تعني أكثر من مفرخة أولاد لأجل البرستيج الاجتماعي. كل الأوصاف اللي وصفتها بتقود الشباب والبنات للنكد في النهاية، وبعد اكتشاف الحقائق العلمية وبالتالي بصيروا يهربوا للمهدئات والصحبة البديلة أو الهرب من البيت أو الخيانات الزوجية أو الطلاق المبكر. والأولاد شو بصير فيهم؟ بتشتتوا هون وهون وبيطلعوا حاقدين على أمهم وأبوهم إلى آخره. هذا كله بسبب عدم فهم أو عدم إدراك أو عدم قبول أساسات ربنا الحكيم. أساسات إيش؟ أساسات المؤسسة الزوجية واللي أعلمنا فيها الحكيم عبر كلمات نبيه الكريمة: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن في الأرض فتنة وفساد عريض أو فساد كبير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحبيب ما قال إذا أتاكم من ترضون عن شكله فقط أو عن رقم حسابه بالبنك فقط أو لأنه ابن فلان فقط، لأنه كل هاي الأسباب عدم مؤاخذة لا تقدم شيئا إذا ما كان الإنسان تقي وبيخاف ربنا. وفي المقابل إيش الإسلام قال عن اختيار الزوجة؟ بين لنا أن الناس عادة تتزوج المرأة لواحد من 4 أسباب: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. قال صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك، فأنت الفائز بالأخير. طبعا مشان الشباب ما يفهمونيش غلط، الإسلام ما بينهاك أنك تنظر لجمال المرأة وحسبها ونسبها ومكانتها، لكن بشرط أنه عنصر الدين الصحيح يكون متوفر فيها. يعني اللي معياره في الانتقاء للزوجة الجمال والجمال فقط بغض النظر عن الأمور الأخرى واللي بيعتبرها ثانوية، هذا وقع في مصيبة. ثانوية إيش حبيب قلبي؟ ما بتفرق معاك إذا زوجتي المستقبل بتسلم على أصحابها قدامك مباوسة ومعها بطأ، أو ممكن تسب كل أنواع المسبات على أمك إذا غلطت معها غلط صغير لأنها حرة وهيك تعودت تسوي اللي بدها إياه. حبيبي تزعلش مني، بس هاي إذا ما بتخاف من ربنا وبتحسب حساب لشرعه والله إنك في جحيم، فما تضحكش على حالك. لذلك بتمنى لو إنه نوصل لمرحلة
انه القانون في بلادنا ما يسمح لحدا انه يفكر بالزواج قبل ما يحصل على رخصة. ايش بتقول دكتور؟ رخصة؟ نعم رخصة، دورة إجبارية بيحضرها كل شخص راغب بالزواج مشان يفهم ما معنى زواج وما معنى مؤسسة زوجية، ما معنى حقوق، ما معنى واجبات كل من الزوجين على الآخر. بعدها يأخذ قراره في الإقدام على الزواج، أو على الأقل إنه القانون يلزم الخاطبين بحضور الدورة قبل الزواج حتى يهيئوا حالهم لإعطاء هاي المؤسسة، مؤسسة الزواج مكانتها الحقيقية. ترى الإخوة في ماليزيا طبقوها وكانت النتائج مذهلة، انخفضت نسبة الطلاق للعاقدين أو الكاتبين كتابهم وقبل الدخول أو قبل حفل الزفاف بشكل غير معقول، وتم حماية الآلاف من هذا الشبح المدمر. يا ترى ممكن إحنا كمان نحسبها صح مثل ما الماليزيين حسبوها صح؟ إن شاء الله يا رب، بس ما تنسوا تدعوا لي.
في الحقيقة الدكتور أمجد خرشة مبدع ومتميز ومتألق دائما، تخيلوا أنه بيوصل فكرة وطرح جميل بأسلوب رائع في وقت بسيط لا يتعدى 5 دقائق، قد يصعب على إمام أو خطيب أو محاضر إن هو على المنبر أو في كرسي المحاضرة في المسجد أو حتى على كرسي في التلفزيون إن يوصل هذا الأمر في ساعة كاملة لعدد كبير من الناس. على كل حال معنا كمان فقرة تانية سريعة وبسيطة عن الحجاب، لأن النهاردة كل ما نيجي نتكلم مع أخواتنا في الجامعات أو في أي مكان في مجالات العمل المختلفة حول الحجاب تقول لك والله إقنعني أنا مش مقتنعة بالحجاب. يحضرني هنا كلمة جميلة جدا لفضيلة الشيخ محمد حسان حينما قيل له مثل هذا في وقت ماض، قال له حضرتك مش مقتنعة بالحجاب، حضرتك أصلا تقريبا مش مقتنعة بالإسلام. على كل حال معنا فقرة عن الحجاب، والحجاب مش الحجاب المتبرج، لأن احنا النهاردة عندنا كتير من البنات تلبس بنطلون وبضي وتقاوي وشرب كده أو تقاوي طرحة أو حتى تلبس عباية وعليها ترتر مالي العباية كلها أو شكلها ملفت، حتى كتير من المنتقبات بيقعوا النهاردة في حاجة اسمها الحجاب المتبرج. تعالوا نشوف موضوع الحجاب عبادة مع الدكتور أمجد قرشة، وبعد هذه الفقرة نطلع لفاصل، وبعد الفاصل هرجع للفقرة الحوارية الأساسية حول قضية عادي الإمام، نظرة وتحليل ونظرة سريعة حول الأحداث الراهنة. نروح لدكتور أمجد قرشة ونرجع لكم بعد الفاصل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من احسبها صح. حلقتنا اليوم لأخواتنا الكريمات، أختي الكريمة هل تعرفي أنه الحجاب عبادة؟ نعم الحجاب، مش راح أتناوله بالطريقة الفقهية، بس كلمة الحجاب تعرفي كثير من الناس لأسباب اجتماعية لأسباب ثقافية في بعض البيئات العربية والإسلامية وغير العربية وغير الإسلامية، كثير من الأخوات للأسف بشعروا بنوع من الضيق وكأنه في عبء ثقيل جدا عليهم اللي هو هذا الحجاب اللي هم لابسينه. حابب أنه إذا تكرمتي وإذا بتسمحي لي أني أوصل لك هالمعلومة الرائعة اللي يمكن الشباب يغاروا منكم لما يعرفوها. الحجاب عبادة، بمعنى لأن الحجاب أمر من الله، فعندما تقومين بتطبيق أمر الله أنت والصائم القائم العابد الزاهد المتصدق واحد. بلغة الرياضيات لما واحد يقوم الليل 3 ساعات كل يوم، ايش نحكي عنه؟ مين فينا اللي عم يسمعوني الان بيقدر 3 ساعات كل ليلة يقوم الليل؟ انت بتلبس الحجاب اذا بتلبسيه طاعة لله وبتطلعي في اليوم من 7 إلى 9 أو 12 ساعة، فانت في عبادة دائمة ل 12 او 9 ساعات في اليوم. من يستطيعها من الرجال؟ من منا يقوم الليل 9 ساعات في الليل؟ شبه مستحيل، هذا مش موجود في عالمنا الآن. أنت تستطيعين بشرط أنك تقبلي هذا الأمر من الله وتلبسي بشروط الله يكرمكم. الحجاب يشمل غطاء الرأس ويشمل الجسم ويشمل الميك أب بمعنى لا يوضع، ويشمل العطر بمعنى لا يستخدم في الخارج، ويشمل المشية وأسلوب الكلام بمعنى موضوع التغنج والرسمية والهدوء وأسلوب الكلام والاحترام. من لبت أمر ربها بالشروط التي أمرها الله سبحانه وتعالى تكون فعلا قد دخلت في موضوع العبادة. وقبل ما أختم الحلقة برجع بذكر في أختي الكريمة أنه أنت لازم تقومي بدور دائما تستجلبي وتستحضري وتتذكري أنك في طاعة وأنك في عبادة وأنك مأجورة بإذن المولى عز وجل، وزي ما بيقولوا بلهجتنا العامية في الأردن نيالك، الله يتقبل منك، ويا ريت ما تنسوا تدعوا لي.
مشاهدينا السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل. يشرفني ويسعدني أن يكون ضيف هذه الحلقة فضيلة الدكتور أحمد عارف الداعية الإسلامي، فأهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا
وأيضا يشرفنا ويسعدنا يكون معنا الصحفي الأستاذ خالد الشريف، أهلا وسهلا. ولأول مرة في برنامج مع الشباب سيادة المستشار سامح السيد المستشار بهيئة قضاء الدولة وعضو اللجنة الإعلامية بالهيئة، فأهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا
نورتنا وشرفتنا.
أهلا بك، ربنا يبارك فيك، الله يحفظك.
الله يحفظك. مشاهدينا الكرام، معنا اليوم استطلاع موجود على صفحة محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك، وأيضا موجود على شريط الرسائل القصيرة الموجود أسفل الشاشة. الاستطلاع بيقول: هل أنت مع حرية التعبير في الإعلام والفن بشكل مطلق ولماذا؟ هل أنت مع حرية التعبير في الإعلام والفن بشكل مطلق ولماذا؟ شاركونا بتفاعلاتكم من خلال شريط الرسائل القصيرة، وأيضا من خلال صفحة برنامج مع الشباب على الفيسبوك، والصفحة موجودة الآن أمامكم على الشاشة. دكتور أحمد، قضية ازدراء الأديان والاستهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بالتيار الإسلامي بشكل عام، هل يدخل ضمن إطار حرية التعبير؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. يعني خليني أفرق ما بين أمرين اثنين. الأمر الأول أن في بعض الخصومات على أرض الواقع، يعني خصومة إنسانية، خصومة تنافسية، أضواء إعلامية سواء على مشايخ أو على فنانين، دي خصومات قد تدخل فيها بعض الهوى النفسي أو بعض الخصومات الإنسانية على المستوى الإنساني. وفي خصومة أخرى هي خصومة إسلامية، خصومة دينية، يعني خصومة موجهة للشرع، وبالتالي لا أستطيع أن أحكم إلا على الأفعال من باب الخطأ والصواب، لكن لا أستطيع أن أحكم على النوايا إن نيته أن يكون يعني منافقا أو مريدا لذلك، إلا إذا كان في حكم قضائي يحكم به القضاء، يعني يوقف الإنسان ويستوقفه ويقيم عليه الحكم، وبالتالي يستطيع أنه هو يقيم عليه الحجة. لكن خلينا أقول أن في قضية تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى وتعظيم شعائر الله، دي قضية نفسية، قضية انبهار بحضارة الإسلام أولا، وقضية الإيمان بالمعتقد ثانيا، وبالتالي التطبع بالسلوك ثالثا. فدي تعرفها في, 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 في صدق الإنسان، في ملامحه، في طريقة أدائه. عشان كده هي القضية في الشريعة قضية في الأول هي قضية إنسانية، يعني قضية حرية التعبير قضية إنسانية محضة، أن يعيش الإنسان حرا أبيا. ولذلك في بعض القانونيين الكبار تذكرت الآن، يعني كان بيوصف أو بعض حتى واضعي الدساتير قديما، مشاريع بعض واضعي الدساتير بيجي يوصف الحرية يقول إيه، تعبير جميل جدا، يقول حق فردي ووظيفة مجتمعية، حق فردي ووظيفة مجتمعية. يعني هي أيضا تشمل قد إيه سوف توظف هذه الحرية في هذا المجتمع. فنحن نحيا في مجتمع إسلامي بامتياز، مجتمع يريد الإسلام ويحبه دينا وديانة وحضارة وثقافة، فبالتالي أي شيء هيبقى صادم حضاريا قبل أن يكون أيضا صادم دينيا ومعتقديا. فدي النقطة التي قد تخفى على الكثيرين، أن أنت بتصطدم بمساحة عريضة جدا من الهيبة والجلال والقدسية اللي بيعيشها اللي بيفرضها الإسلام في قلوب أتباعه ومحبيه. نعم. فبالتالي
قضية يعني على فكرة حتى يخرج المشاهد بفائدة موجزة وسريعة، هل يدخل ضمن إطار حرية التعبير إزراء الدين أو الاستهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟
طبعا لو إحنا وصفنا هذا التوصيف يبقى لا يمكن طبعا. وبعدين أنا عايز أقول إيه، نقطة خطيرة جدا، إن إحنا في مصر الآن بنصنع مثالنا الخاص بينا، مش عايزين حتى لو هذه الحريات مكفولة في أوروبا، نحن نصنع على غير مثال سابق. إيه المانع؟ المانع ان انا اعيد مجد حضارتي بيدي وبفكري وبحريتي. ليه محتاج ان انا اقول كاني اقيس؟ انا عندي الاصل، فلما القياس؟ يعني اذا ورد النص فلا قياس، فبالتالي انا عندي النص، نص الحضاري لا يسمح ابدا بهذه العبارات اصلا. ده هو من قسوه قلوبنا ان احنا بقينا نناقش هذه القضايا باعتبار ان هل الازدراء من الحريات ده شيء، يعني ده ضرب من العبث الكلامي اصلا.
تمام. يعني الاستاذ خالد الشريف، يمكن اكثر نقطه مسلط عليها اعلاميا في موضوع قضيه عادل امام وازدراء الدين الاسلامي او استهزاءه بسنه النبي صلى الله عليه وسلم وبالذات الالهيه، هو مقطع من فيلم مرجان احمد مرجان، لما كان بيجسد شخصيه رجل اعمال يستطيع ان يحوز على كل شيء من خلال الرشوه، ولما ابتلي ان بنته تعبت قالوا له انت لازم يعني ترجع لربنا، يعني خد في نمط الرشوة إنه يصلي لله ركعتين ثم يذبح ثم يخرج الناس للحج والعمرة بصورة استهزائية لذات الإلهية. كيف ترى هذه القضية من حيث حرية الرأي والتعبير؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بداية إذا أردنا أن نقيم إنسانا لابد أن نذكر إيجابياته وسلبياته في نفس الوقت حتى تكون النظرة موضوعية ولا نتجئ من المشهد صورة من المشهد فقط. فعادل إمام بداية هو فنان قدير ومبدع وقادر على رسم البسمة لدى الناس، ولكن له أخطاءه الكثيرة، وأنه كان يعني يسخر ويزدري في بعض أفلامه ومسرحياته، ولكن إذا كان الإسلام مع حرية التعبير ولكنها ليس حرية مطلقة، وإذا كانت الغاية نبيلة فلا بد أن يشرع لها أيضا وسائل نبيلة. فعادل إمام قبل الثورة يعني أخطأ أخطاء كثيرة وعديدة، منها مسرحية الولد السيد الشغال واستهزأه بالسنة وبرجل الدين الإسلامي، وهو للأسف الشديد حينما أراد أن يمثل ويتقمص شخصية راهب أو قمص نصراني استأذن البابا شنودة في فيلم حسن ومرقص، ولم يستأذن الأزهر ولا المسلمين حينما يتقمص شخصية رجل الدين المسلم، بل يسخر ويستهزأ.
برأيك لماذا لماذا تعظيم شأن يعني القساوسة والنصارى ورؤوسهم ويأتي عند الدين الإسلامي فيسخر كما يشاء ودون رقيب حتى عليه؟
هو للأسف الشديد كان عادل إمام يسير ضمن منظومة تجفف المنابع الدين وتستهزئ وتسخر من كل ما هو إسلامي وتشن حربا.
دعني أستنبط من خلال كلماتك في هذه النقطة تحديدا أنه ليس فنانا قديرا، هذا رأيي، وليس مبدعا بل كان مفسدا يعني وأفسد أكثر مما أصلح إن كان قد إن كان له صلاح.
يعني أقول أنه
هذا رأيك.
عادل إمام في جزء من أفلامه عالج بعض القضايا الاجتماعية ورسم البسمة لدى قطاع كبير.
هذا رأيك وأخالفك فيه تماما
كما تحب، ولذلك يعني حرية التعبير وحرية الرأي والحوار متاحة في الإسلام وفي التيار الإسلامي، ليس كتلة صماء وإنما فيها تباين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع من أصحابه ويتحاور مع الآخر وهكذا. فعادل إمام المقصود أما الفترة التي سبقت الثورة كانت له أخطاء، إذا كانت التوبة تجب ما قبلها فإن الثورة تجب ما قبلها، فيجب على عادل إمام أن يسارع لبناء هذا الوطن مع إخوانه من الوطنيين، وأن نغلق هذه الصفحة تماما، خاصة وأن الذي أقام القضية على عادل إمام هو فرد وليس جماعة، ليست جماعة الإخوان المسلمين ولا الجماعة السلفية ولا حزب النور ولا أي كتلة إسلامية، إنما هو عمل فردي. نعم يجب عليه أن يتوب.
طب رأي حضرتك إيه لما يطلع هو بنفسه يقول، لما يطلع مجموعة من الفنانين اللي خرجوا في مسيرة اليوم يقولوا لا هو عملش أي حاجة خطأ ودي حرية التعبير وما زالوا مصممين ومقرنين على هذا الوضع؟ وشوف العبارات اللي هم بيقولوها النهاردة، العبارة اللي بيقولوها الفنانون يهتفون أمام محكمة الجيزة ويقولون يسقط حكم المرشد.
دي مزايدة رخيصة أخي عمر.
نعم.
وهناك من ينفس في النار ونحن لا نريد أن نشعل الوطن هذا بالحرائق، وإنما نريد أن نبني هذا الوطن. يجب على عقلاء الأمة بما كانوا بما فيهم الفنانين أن يعني يتحدوا ونصبح لحمة واحدة لبناء هذا الوطن، لا يتجه فريق للمزايدة الرخيصة. إن حرية التعبير في أي مجتمع لها قيم ولها حدود، والإسلام وضع حدوده أمام حرية التعبير.
إذا نحن عندنا حدود وضوابط شرعية في التعبير.
أنا عايز أعلق على شيخ عمر. سيدنا أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، واحد من كبار أبناء الصحابة الكبار، يقول إيه؟ لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منحرفين ولا متماوتين، وكانوا يتناشدون أشعار الجاهلية في مجالسهم ويذكرون أمر جاهليتهم ويتضاحكون فيبتسم على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا أريد أحد منهم في شيء من دينه دارت حماليق عينيه كأنه مجنون. يعني إذا اقتربت من الدين لا ما فيش يعني
دعني أسمع منك تعليقا سريعا حول كلام الأستاذ بلال فضل وهو بيقول متضمنا معاد الإمام لن يمنعنا من حرية الإبداع إلا الدم. ولميس الحديدي على قناة السي بي سي بتقول احنا شايفين انتوا كده هترجعونا لعصور الظلام والتخلف وهنطلع جميعا بمسيرة تضامنية مع الزعيم اللي بنور لنا الطريق بحريتي في الإبداع.
أنا بدون التعقيب على أسماء أشخاص أنا خليه بس أقول تعبير واضح وأنا مؤمن به جدا. أن مبارك كان لي رحم مع أنه ذكر بس كان لي رحم من الفساد خرج منها بذور وعيال كثيرة جدا. فيعني أنا عايز أقول إيه فلذلك هم حتى الآن في كثير منهم بيصل هذه الرحم المقطوعة بينه وبين النظام
أحسن.
وده سبب لزيادة أعمارهم. وهم بيتصوروا كده
زيادة أعمارهم من حيث إيه
يعني زيادة أعمار وجودهم بقاؤهم بيحاولوا يصلوا. وطبعا دي مظاهرة الشرع لأن الشرع قال بأن صلة الأرحام تنسأ في الأجل. بس إحنا عايزين نقول إن صلة هذه الرحم الخليفة
عمر أنا أريد أن أعقب على شيء بسيط على شيء بسيط هي أن الدولة ومؤسسات كافة الدولة تحتاج إلى تطهير. صحيح. هذا أمر لا مفر منه. حتى الوسط الفني يحتاج إلى تطهير. صحيح. وحتى العمل الفني يحتاج إلى تطهير.
دعني أسمع تعليق المستشار سامح معذرة ونعود إليك مرة أخرى. طبعا. كيف تقرأ هذا المشهد الأول برؤية شخصية ثم برؤيتك القانونية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد بداية لعله في فجوة في الحوار أعتقد بيننا وبين الآخرين لحضرتك ذكرتهم وغيرهم كثير.
تمام.
من زاوية إيه الفجوة دي؟ ما فعله عادل إمام وأمثاله من تشبيه كل من هو ملتحي كل من هو متدين خصوصا من الإسلاميين تحديدا عشان ما يصطدمش مع الكنيسة هو اللي أوجد هذه الفجوة. أن حينما بدأت الانتخابات مجلسي الشعب والشورى ونجح الإسلاميون في هذه الانتخابات وبدأت أغلب مجلس الشعب أغلبهم من الإسلاميين والزي الإسلامي والمظهر الإسلامي فكان البعبع لأن هو ده اللي كنا بنتريق عليه قبل كده في الأفلام.
صحيح.
هو ده اللي يا أبو جهل يا مش عارف الحاجات اللي كان بيعملها والناس بتضحك عليها لكن أوجدت باكجراوند
طبعا خلفية
باكجراوند وخلفية سيئة عن هذا المظهر الإسلامي. ده مصيبة لو مسكنا ولعوا البعبع اللي كان عامله الرئيس السابق ومعاونيه حول ان كان مخوف الغرب ومخوف في الداخل ايضا المصريين العادي المصري العادي اللي ناليف لا في الطور ولا في الطحين بس مسلم عادي.
اذا ده انا اصمد من كلمه الدكتور احمد ان حتى الفن موجه كان من خلال النظام السابق. نعم.
لان النظام السابق له مصلحه في انه خايفين وشايفين حينما لما كان نسبت واقعه كنيسه القديسين في الاسكندريه في عهد المخلوع ونسبت إلى من؟ إلى سلفي تحديدا شخص سلفي. ليه؟ شايفين؟ علشان دول لو جم أهم شايفين هيعملوا فيكم إيه؟ هذا هو
من التفرقة عنصرية بين المسلمين والمسلمين
مع الفن في السياسة في كله آدي الإسلاميين كل من هو ملتحق من هو الزهوزي الإسلامي إذن هو دول اللي حيجوا يفرتكوا في المجتمع هم دول اللي بيخوفوه. حينما قامت الثورة بفضل الله سبحانه وتعالى ونجحت الانتخابات وظهر الإسلاميون في الساحة السياسية طبيعي كان في هناك مهاترات وفي حاجات شارع محمد محمود وابو محمود وعلي محمود والقصص اللي احنا عارفينها كلها في كل حته مصيبه في كل خرابه يطلع لنا عفريت. ليه؟ عشان تتلهوا. اما ما يجي ترشع عمر سليمان يجي نطلع قانون زي قانون العزل السياسي في مجلس الشعب شفتوا القانون ما يعرفش زينب القانون ما يعرفش مش عارف مين. ليه؟ لانه هو عامل لك باك جراوند سيء وفي نفس الوقت مش عايزك تنجح لانك لو نجحت هتثبت ان كل النظام اللي فات ده كله كان سيء. لانه انت نجحت يبقى اذا هم اللي كانوا غلط مش انت.
تمام.
كاسلامي من هذا المنطلق احنا عايزين نرجع بقى لاصول قانونيه بقى علشان نوضح الصوره للناس دي اللي بيخبطوا كل شويه وكل يوم والتاني وبعدين يجي يقول لك ايه حريه الراي والتعبير. ده مبدا في ميثاق الامم المتحده او في حقوق الانسان معاهده حقوق الانسان واتفاقيه حقوق الانسان تبع الامم المتحده مشتركين فيها كل الدول العربيه والاسلاميه بتقول لك حرية الرأي والتعبير أنا من حق أن أنا أعبر كما أشاء انت بتفرض عليا رايك ليه؟ انا من بالامس شاهدت في احدى قنوات دون داعي ذاك الاسم ان في احدى قنوات قاعد واحد بيقول لك والله يا اخي انا عملت فيلم اساء من وجهه نظرك للاسلاميين، طب ما تعمل انت كمان فيلم بقى وتصحح المعلومه. كلام منطقي، كلام منطقي. بس انا عايز ارد واقول له حاجه تانية. تخيل كده بقى حضرتك يا استاذي اللي بتتكلم كده وبتقول حريه راي وتعبير، وانت قاعد وقدامك الشاشه في التلفاز في البيت وفي فيلم فيه مشهد عاري خارج عن الاداب العامه،
تمام؟
الاداب العامه دي ملهاش دين. انا بتكلم على اداب عامه يعني ملهاش دين.
نعم.
الاداب العامه في كل الاديان، ما ينفعش تبقى واحده ست قاعده لابسه مش لابسه كويس. في هذه الحاله انا لما ببقى قاعد وشايف مشهد زي ده بعمل ايه لما يكون عندي بنتي ولا اختي ولا
طبيعي الشيخ خدش الحياه فبغير وبقلب
يغير والحا غير يا اما اشفر القناه دي، وممكن انا عشان وحش اخش في اوضه تانية واتفرج على الحاجه دي بس ما اوريهاش لمراتي وبناتي وعيالي. طب ليه ما تخليك واضح؟ ليه الانفصام في الشخصيه العربيه دلوقتي؟ ما تخليك واضح، خليك واضح. انت وحش يبقى خليك وحش، يبقى عرف ابنك وبنتك انك وحش، انك بتشوف الحاجات الخليعه، ان قله الادب دي انت بتشوفها. لكن انفصام الشخصيه اللي اوجدوا فينا نظام سياسي واللي عايزاه امريكا واسرائيل علشان ما عرفتش تحاربك ومش هتقدر تحاربك لان باذن الله سوف تنتصر، وهم جربوا ايدك قبل كده. انت لطشت اسرائيل في 73 فخلاص عرفوا انك لو اتحدت هتكسر الدنيا. من هذا المنطلق احنا نخش لك من ايه؟ مخدرات ماشي، افلام خليعه ماشي، الشباب يضيع ماشي، نشوف بقى كل القصص الثانيه اللي احنا شايفينها دلوقتي. حتى في الثوره اللي دخلوا محمد محمود واتضح ان كان معاهم بن شام او غيرهم او بتاع، ما بنتكلمش على الثوار، بتكلم على من كانوا يريدون تخريب المجمع العلمي. ايه رايك فيهم؟ مش هيختلف اثنين، ما فيش واحد ثوري هيحرق بلده علشان يقول لك انا ثائر. ثائر على مين؟ انت بتحرق بيتك. من هذا المنطلق في عايزين نحط قواعد كده علشان نتفق عليها احنا كاسلاميين، كغير مسلمين في دولة اسلامية، كذلك كعلماني، كأي واحد حتى ملحد. الأدب أدب.
نعم.
ما لوش دين زي ما بقول. يعني حضرتك دلوقتي لما تيجي تلاقي أوروبا بتقول لك في حرية عقيدة وحرية، يعني بعد نص ساعة ممكن حضرتك أنا مسلم، بعد نص ساعة بيت يهودي، بعد ربع ساعة بيت نصراني، بعد شوية بيت بهائي. انا بعد شويه ممكن ما ليش دين. هذه الحريه هم بيلاقوا منها الامرين دلوقتي، الحريه التي بلا ضوابط بلا قيود. زي المراه، مش كانوا المراه كانت بتعمل كل هي عايزاه، وكانت زوجه المخلوع عايزه تخلي مصر بالشكل اللي احنا عارفينه، وقوانين الاحوال الشخصيه وما افسدته في مصر، ووصلت حالات الطلاق الى حاله طلاق كل 3 دقائق مش 6 دقائق. يعني تخيل حضرتك هذه النسبه الكبيره، التخريب ده هم بره عايزين يرجعوا الست تاني للبيت في اوروبا وفي امريكا، يرجعوها في البيت علشان تحافظ على البيت، رب الاولاد اللي بقوا لقطاء وبقى في اولاد مش عارفين نسبهم مين. والكلام ده كله اللي احنا بننادي بيه في الشريعه الاسلاميه من 1400 سنه.
اذا اتفقنا جميعا ان هذا امر مرفوض. دعنا نعود الى استطلاع الحلقه اللي بيقول هل انت مع حريه التعبير في الاعلام والفن بشكل مطلق ولماذا؟ اسمحوا لي مشاهدينا الكرام نذهب الى تخريب في الشارع نستطلع في راي الناس ثم نعود اليكم مره اخرى، فابقوا معنا.
عايز اسال حضرتك الاعلام والتمثيل شايف ان الحريه فيهم لازم تكون مطلقه ولا مشروطه؟
لا انا شايف ان الاعلام والتمثيل بقت حاجه وحشه، بقت حاجه مسخره جامد.
طب ليه شايف كده؟
حاجات كتير بتحصل كده ما شفناهاش من زمان.
طيب قول لي انت شايف الاعلام لازم تكون حريته مطلقه ولا مشروطه زي ما سالوا ليه؟
لا مطلقه.
انا عايز اعرف من حضرتك الاعلام والفن شايف ان الحريه فيهم تكون مشروطه ولا مطلقه؟
الحريه في المعقول مش في الغلط، يعني في الحاجه الصح ماشي لكن في الحاجه الغلط لا.
ايه الغلط في رايك؟
الغلط في رايي ان كل حاجه بقت دلوقتي بتسخن الشعب المصري كله، فواحد يطلع يهاجم الناس ومش من حقه ان هو يهاجم حد. يعني الناس كتير قوي بتطلع تقول رايها بصدق، في ناس بتطلع بتقول بكذب. عفوش
الحرية او الاعلام او التلفزيون ده كله حاجة مشروطة لسبب واحد، انا بقول لك هخليك اطلعك في التلفزيون او اعمل لك اعلام تعمل لي كذا، تطلع تقول انا عايز اقول كذا 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 كذا، بيتملى علي اللي انا عايز اقوله، ما بتخليش اللي انا اقول رأيي بصراحة. لا انا مثلا سي مثلا اي حزب او اي حاجة هتطلع في اعلان مثلا في قناة قول واحد اتنين تلاتة.
وبناء عليه شايف ان الاعلام ياخد حريته بالكامل ولا يكون في تدقيق عليه؟
ده للاسف المنظومه كلها غلط كله اتشال.
الحريه طبعا تكون مشروطه.
ليه تكون مشروطه؟
نعم
ليه تكون مشروطه؟
عشان ما يكونش كل واحد يؤدي الخلع والحاجات اللي هي اللي احنا شايفينها دي كلها. عايز حاجه التزام. عايز انا بنتي وابني كل حاجه حد يتفرج عليها.
احنا اي حريه في الدنيا سواء حريه الاعلام او حريه الفن او غيره لازم يكون لها ضوابط، لان في حاجه بتقول دايما الحريه مسؤوليه. مسؤوليه يعني ان انا ما اخدش حياه حد، ما اعملش فن هابط، ما اعملش فن ياثر على المجتمع تاثير سلبي. لازم الفن ده يكون بياثر على المجتمع تاثير ايجابي، بيدعو الناس الى كل ما هو ايجابي، ياثر في المجتمع تاثير ايجابي، واحنا نحس ان الفنانين دول ناس فعلا قدوه نقدر ناخد منهم الكلام اللي بيعملوه ده نطبقه في حياتنا العمليه.
شكرا يا فندم. لا هي لازم تبقى حريه مشروطه طبعا باخلاقيات المجتمع، لان احنا عايشين في مجتمع شرقي، ما ينفعش ان احنا نقدم حاجات زي المجتمع الغربي او حاجه زي كده.
يعني حضرتك متاكد ان المجتمع لازم يكون فيه ضوابط؟
اكيد لازم يبقى فيه ضوابط طبعا،
يعني عشان خاطر ان الدنيا تمشي والبلد تمشي ونصلح حالها لازم تبقى كل حاجه مظبوطه، ومش كل حاجه تبقى جهجهوني كده. ادي اللي احنا شايفينه الشوشره اللي احنا ديت، الثوره ووجع الدماغ وجع القلب في البلد دلوقتي حاليا. احنا مش عارفين نشتغل عشان ما فيش حاجه منظمه ولا حاجه مترتبه ولا عارفين الحقيقه فين.
وبناء عليه حضرتك شايف ان الحريه لازم تكون مشروطه ولا لازم تكون مطلقه؟
لا مشروطه. مشروطه يعني عشان انت حر تعمل اللي انت عايز تعمله، يعني ما ينفعش لازم تكون كل حاجه لها اصول.
كل واحد يقول اللي هو عايزه في حدود المطلوب وفي حدود الادب وباحترام، يتكلم باحترام ويحترم الشارع اللي ماشي فيه، ما يكلمش حد يتعامل كويس معامله كويس طول ما هو ماشي.
شكرا.
عفوا يا دكتور.
يعني ايه الاعلام يقول اللي هو عايزه؟ الشعب عاوز الحقيقه، مش هقول يعني انا عندي اي كلام عايز اقوله وخلاص. في حاجه اسمها حقيقه، لازم الحقيقه دي الشعب يبقى عنده درايه بيها. فالحريه مش دايما الناس، يعني انا شايف الناس فاهمه الدنيا غلط. الحريه ديت يعني معناها ان احنا نبقى محترمين الاول مع بعضينا، ونخاف على بعضينا، ونحس ان احنا في امان بيننا وبين بعضينا بصرف النظر عن وجود الشرطه. بس وجود الشرطه لا، احنا لازم نساعدهم. فالحريه هنا ان انا احس بالامان انا وبيتي وعيالي والدنيا كلها تبقى كويسه، نحب بعضينا. احنا مش موجوده حته نحب بعضينا، الاعلام ما وروش حاجه غير ان هو يشلنا ويقول حاجات بتحصل وحاجات ما بتحصلش، ومش عارفين الدنيا مودينا على فين والله.
الشعب يريد حريه مشروطه تلتزم باداب واخلاقيات المجتمع المصري. مع الشباب احمد فوزي، قناه الرحمه.
كل الشكر والتقدير للزميل احمد فوزي وللاستاذ حسن حسان على هذا التقرير المميز، نسال الله سبحانه وتعالى يجعله في جميع حسناتهم. معانا استطلاع الشباب معانا على صفحه البرنامج، بيقول تاج النقابي بتقول اذا كانت هذه الحريه تصل الى حد الاستهزاء بالاسلام وشعائره فسحقا لهذه الحريه. خرشد احمد زايد بيقول طبعا بس مش لدرجه انه يسب في العلماء او التيارات الاسلاميه او شخص ما مثل نوره النجم او عادل حموده او عمرو اديب او ابراهيم عيسى او غيرهم، لان هؤلاء الاشخاص يسيئون للاعلام والله المستعان. ربي اغفر لي بتقول لا طبعا لازم يكون في ضوابط تتفق مع شرع الله وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. حسناء سعد بتقول قد يفتقر الجمال إلى فضيلة، أما الفضيلة فلا تفتقر إلى الجمال أبدا. الدكتور حلمي ماهر بيقول أنا مع حرية التعبير ولكن داخل قالب الشريعة، فالإسلام لم يجد شيئا ينفعنا إلا وقد أمرنا به، ولا شيئا مضرا إلا وقد نهانا عنه، وإلا تبقى سيبة وكل واحد يقول أنا حر. بنوتة أهلوية بتقول ما فيش حرية مطلقة في أي مجال، إحنا لنا دين بيحكم كل أقوالنا وأفعالنا. وعدد من أيضا من إخواننا الأفاضل.
نعم تسلم الأهلوية دي.
تسلم الأهلوية، حضرتك أهلوية ليه؟ الله المستعان. طيب دعونا نعود سيرة المستشار نتكلم معه في الناحية القانونية في مسألة الاستئناف في قضية عادل إمام.
نعم، هو في الواقع هو صدر حكم غيابي نظرا لعدم حضوره في هذه الجنحة، فالمحكمة بتصدر حكما غيابيا لحين أن يأتي لكي يقوم بعمل معارضة.
نعم.
قام بعمل معارضة في هذا الحكم فأيدت المحكمة، ولم يحضر لا هو ولا محامي، فأيدت المحكمة هذا الحكم، وهذا مجرى عادل الأمور وطبيعي جدا، مفهوش أي جديد ولا حاجة مختلفة عن أي قضية أو أي جنحة في أي دي في أي حتة في الدنيا، خصوصا في مصر يعني. بعد ذلك فقدمه 10 أيام من تاريخ صدور هذا الحكم أن يقوم بالاستئناف. وحسب علمي أن محامي قد ظهر في إحدى الفضائيات بالأمس في مكالمة مداخلة تلفونية وقال أنه هيستأنف هذا الحكم. بداية أنا عايز أقول أنه ما قال هذا الحكم في النهاية مثل سابقه كثير من الأحكام.
نعم.
هياخد براءة.
هياخد براءة.
نعم.
صباح الفل.
بس مش بس عبلي بس ما تقول صباح الخير انه ايه، خلي بالك مش هياخد براءة لانه هو عادل امام. لان في مشكلة قانونية. اذا كنت عايز تتفضل.
فضل فضل.
طيب مشكلة قانونية اللي موجودة في مصر. قبل سنة 1992 كانت المادة الثالثة من قانون المرافعات تسمح لاي واحد مواطن شريف مصري مسلم انه بيرفع دعوة حزبة لوجه الله تعالى. انا شايف الشقة اللي جنبي والعياذ بالله مثلا فيها بدعار او انها بيشربوا خمور او بيلعبوا القمار او اي شيء يخالف الشريعة الاسلامية ويخالف ابسط قواعد الاداب العامة والنظام العام في هذه الدولة الاسلامية، فببلغ واروح اعمل محضر او اروح اجيب محامي ويرفع قضية علشان الناس بياخدوا العقاب بتاعهم الذي يستحقونه. قبل 92 كان ممكن ترفع دعوى حزبة، بعد 92 تم تعديل قانون المادة قانون المرافعات في المادة الثالثة منه، وأصبح لا يجوز لأي مواطن مصري شريف أنه يستطيع أن يرفع دعوى أمام المحاكم إلا إذا كانت هناك له مصلحة شخصية ومباشرة. بمعنى أنت مالك يعني، هما تيجي تعمل محضر لحد أو تيجي ترفع دعوى ضد حد ليك فعلا الموضوع ده مسك أنت شخصيا ومليك مصلحة فيه فعلا، ولا مصلحة الأمة؟ فيش مصلحة الأمة، فيش مصلحة الدولة المسلمة، ما فيش كلام. يبقى لابد أن تكون مصلحة مباشرة. إذن أنا بهيب بمجلس الشعب المصري وفيه أغلبية من الإسلاميين أن يتدخلوا فورا، ده من قبل ما تنفض الدورة دي، ويتم إعادة الحل إلى ما كانت عليه. دعوة الحزبة هي ضمانة للأمة الإسلامية للمسلمين والغير المسلمين.
نعم.
لأن غير المسلم أيضا ما عنده مبادئ
لا حقوق
لا، أو عنده مبادئ. نعم. وعنده أسس. يعني هو غير المسلمين ما عندهم محترمين وناس بيحافظوا على ديانتهم ومعتقداتهم وما يحبوش برضو لا الفجر ولا العمر ولا ولا ولا.
نعم.
وبالتالي فهي ضمانة لكل مصري
من هذه القوانين الوضعية المشينة. ست الصحفي الجميل الأستاذ شريف، لك إضافة في هذا الأمر؟
نعم، أنا عاوز أقول أن حرية التعبير حرية مطلقة ومضبوطة بضبط الشرع، والإسلام العظيم لم يجعل حرية التعبير حق من حقوق الإنسان، بل جعلها صفة لازمة في الإنسان نفسه.
نعم.
لقوله تعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. والله تعالى يقول: الرحمن خلق
الرحمن
علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان.
نعم.
فهي صفة لازمة في الإنسان أن يعبر عن رأيه وعن معتقده، ورأينا القرآن يسرد حتى آراء وكلام الكفار وكلام فرعون أنا ربكم الأعلى، وكلام الذين يسيئون الأدب مع الله عز وجل من اليهود: إن الله فقير ونحن أغنياء.
نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع الشعر وسمع الرأي الآخر، ورأيناه يسمع قصيدة كعب بن مالك بانت وولها غزل: بانت سعاد فقلب اليوم متبول، وإلى أن وصل: وإن رسول الله لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الذين يصفون دلوقتي الإسلاميين والإسلام بأنهم ظلميين ولا يعرفون شيئا من الإبداع، النبي صلى الله عليه وسلم استخدم القصة والفن والبيان والتمثيل في حديثه: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونادوا جميعا ليبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة القصيرة وهذا البيان المطلق منه صلى الله عليه وسلم مدى أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مدى أهمية الحسبة التي قال ذكرها سيادة المستشار. إذن الإسلام مع حرية التعبير، مع الإبداع، مع الشعر، مع الفن، ولكن الفن هو مرآة الواقع، ولابد أن يكون بقيم المجتمع
والمقيد بالضوابط الشرعية.
بالضوابط الشرعية
دكتور أحمد، في رسالة سريعة توجهها لكل المتضامنين مع عادل الإمام واللي شايفين هو عملش أي حاجة، ورسالة أيضا مباشرة توجهها لعادل الإمام.
أنا
أتقل إلى محور آخر،
هوجه إلى هذه الرسالة، بس أنا عايز أقول الأول الإمام البخاري بعد ما حط دستور الأمة جامعه الصحيح أفرد كتاب كامل اسمه كتاب الأدب، وهو كتاب يحوي كل الفنون وكل العلوم. أنصح الأمة كلها أن تقرأ كتاب الإتيكيت وكتاب الذوق، أفرده أمير المؤمنين في الحديث. أورد فيه كلمة لأحد التابعين جميلة جدا، بيقول إيه؟ بيقول كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ حتى إذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. فأنا عايز أقول لعادل الإمام يعني أنا الأوان أن تعتذر عن كل ما قمت به، والشعب المصري يقبل ده قبل كثير من الإعلاميين المتحولين
اللي ركبوا الموجة
وانتهى الأمر.
نعم.
وأوجد حالة المصالحة اللي كان بيتكلم عن السيادة المستشار،
قبل الاعتذار للشعب ندعوه من هنا أن يتوب إلى الله.
طبعا ما هو الاعتذار هو التوبة،
والتوبة أقول
الأسرة المصرية الآن بعد هذه الصحوة الإسلامية التي عمت الأرجاء عايزة حالة مصالحة مع النفس.
صحيح.
هو مش عايز يتفرج على حاجة ويقعد نقلب، ليه نقعد نقلب؟ أما أنا للشعب ده أنه يعيش مستقيم، أما أنا لهذا الشعب أن يعيش حرا. هو اللي مقيد الآن، مقيد بأنه يمنع اللقطة دي ويجيب، وعايز يعيش متصالح مع نفسه، مبسوط ومنفتح على الآخرين. فلذلك آخر بس نقطة ودي هاجس فعلا، أن هل الحرية المشروطة؟ أنا عايز أقول لك واقع الكلمة دي صعب على كثيرين، بس أنا عايز أقول ده بسبب أن إحنا هدمنا الإنسان. الشريعة تبني الإنسان، تبني الإنسان اللي عنده ضوابط من نفسه من غير ما حد يقوله.
صحيح.
تحدث للناس أقضية أو قضايا بقدر ما أحدثوا من الفجور، فإحنا بنعاني من التجريف ده هو اللي خلى وضع مزيد من الضوابط، ولذلك هي ثقيلة على النفس، ومنظومة العقوبات ثقيلة على النفس. ولذلك أصل الحرية المنضبطة والمشروطة نابعة من بناء الإنسان. فلذلك من الطرف الفكري برضو أن أنا أقول الكلام ده دلوقتي وأسيب اللي عمالين يزدروا بالأديان وأقول الأصل في الحرية أنها نابعة من الإنسان، متحطش ضوابط. ما كلامك مضبوط، وده المتصالح مع النفس انها تكون نابعه من داخل الانسان، بس انا قدام تجريف حقيقي امام الناس. ولذلك الرساله اللي وجهها سواء لعادل امام ولا غيره، ان باب التوبه مفتوح.
صحيح.
وان الشعب المصري يقبل. نعم. اللي ابتسم لفترات طويله عنده استعداد ان يبتسم وهو متصالح مع نفسه، والتوبه. نعم. مفتوحه. الذين ارتدوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عادوا الى رحاب الاسلام، ومنهم من كان شاعرا.
نعم.
ثم لما عاد واحسن من فنه واعلامه قبله المسلمون وحسن في.
اذا هذه دعوه نقدمها للاستاذ عادل امام ولكل المتضامنين معه في هذه القضيه من اسره برنامج مع الشباب بقناه الرحمه ومع ضيوف الاجلاء، بان يتوب الى الله عز وجل
وهيبقى الزعيم برضه
للشعب وهيبقى الزعيم. دعونا ننتقل إلى محور آخر، أن المحور خد منا فترة طويلة.
نعم.
الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح أمس زي ما قلت في بداية الحلقة قررت دعم الدكتور محمد مرسي مرشح لإخوان المسلمين لرئاسة الجمهورية. هذا القرار كان فيه يعني آراء متباينة في الشارع المصري أمس. دعونا أولا نذهب للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ولمشايخ الهيئة الشرعية لنعرف ماذا قالوا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من ولا، أما بعد، فقد وضعت الهيئة الشرعية معايير في صورة أسئلة، وهذه الأسئلة صنفت في محاور سألنا من خلالها كل مرشح للرئاسة عن الجانب الاقتصادية، الجانب الاجتماعية، السياسية وما إلى ذلك. وكنا نعطي درجة على كل كل محاور له درجة، وفي النهاية بنجمع هذه الدرجات وبنختار الأرجح. ولا تنسى أن الدكتور محمد مرسي حفظه الله من سنة 2000 إلى 2005 اختير أحسن برلماني في العالم، أحسن برلماني في العالم، بالإضافة إلى الأبحاث التي قدمها إلى وكالة ناسا الفضائية وهي أبحاث أعتقد في الفلزات وما إلى ذلك مما يدل على أن رجل من المجتهدين ومن المتقنين.
الله تعالى يقول وأمرهم شورى بينهم ويقول سبحانه وتعالى وشاورهم في الأمر، فهذا هو ما تنتجه الشورى، أن يكون هناك الرأي والرأي الآخر. وقد استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في الخروج إلى أحد، واستشارهم في مواقف كثيرة، وكان يقول أشيروا علي أيها الناس. فمن خلال المشورة في مجلس الأمناء ومن خلال المشورة مع الجمعية العمومية وصلنا إلى هذا الرأي. فهذا رأي، هذا من منطلق إسلامي وهو الشورى.
تفسيرك أن معظم الأسئلة النهاردة كانت عن لماذا لم يتم اختيار الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بدل من الدكتور؟
لو اخترنا الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، هو صديق عزيز لنا وأخ كريم علينا، لو اخترناه لكان السؤال لماذا لم تختاروا كذا أو كذا. فهذا ما أدى إليه اجتهادنا، ونحن نقول من اجتهد فأصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر.
أنا راضي بهذا التعليق، حتى وإن كان تصويتي موافق لهذا الاختيار أو غير موافق، يعني أظن هكذا تربيت وهكذا تعلمت. إذا ارتضيت أن أكون في هيئة من الهيئة وفي تجمع من تجمعات، خاصة لما يكون علماء ورجال لهم كل التقدير والاحترام، لابد أن أخضع للاختيار النهائي لنتيجة التصويت حتى وإن كانت مخالفة لرأيي.
الحمد لله رب العالمين، هذا الاختيار جرى بعد مدارسة بين أعضاء مجلس أمناء الهيئة الشرعية، ثم دارت أيضا مناقشة اليوم بعد العصر مع أعضاء الجمعية العمومية، وانتهينا إلى أغلبية كبيرة داخل هذا المجلس المصغر مجلس الأمناء، وأيضا داخل الجمعية العمومية، أفضى هذا إلى أن يقدم الدكتور محمد مرسي على غيره من المرشحين الرئاسيين، مع تقديرنا الكامل لجميع الذين ترشحوا سواء كانوا الآن داخل مضمار السباق أو خرجوا منه لسبب أو لآخر.
اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. انا شايف الفرحه اصلا بتنط من عينيك بعد اعلان الهيئه الشرعيه لموضوع الدكتور حامد مرسي، يعني تعليقا عليه.
انا عايز اقول بس الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا بنحمد الله عز وجل ان في عندنا هذه الكفاءات اللي نحتار ان احنا نختار من بينها.
جميل.
ده معنى كده ان مصر صمدت كثيرا امام مبارك واعوانه. دي اول فرحه حقيقي ان احنا نصل ان احنا بنراوح ما بين العوا وابو الفتوح ومرسي وكلهم اعلام.
نعم.
اعلام في سيارتهم الذاتيه. دي النقطه. الثانيه ان اي مؤسسه تتبنى الفكر المؤسسي والفكر الجماعي اعتقد انها سوف تميل الى الكيانات الكبيره.
نعم.
ده بشكل عام في العالم كله. يعني اي لوبي او اي تجمع او اي فكره مؤسسه سوف تتبنى دائما مرشحي المؤسسات الكبيره.
نعم.
واعتقد دي نقطه امتيازيه او ميزه تفاوضيه للدكتور محمد مرسي بخلاف غيره من المرشحين، وان كانوا منهم من يؤمن ايضا بفكر العمل الجماعي واسس لذلك مؤسسه ولا يلام الفتى على سعيه.
فيما تعتقد هل مجلس شورى العلماء والدعوة السلفية بالأسكندرية والجبهة السلفية ستأخذ نفس المنحة بتاع الهيئة الشرعية؟
أولا لابد أن نؤمن بالاختلاف.
نعم.
وبأنها سنة من سنن الله عز وجل، لكن ربما لأن الوقت عصيب وأصبح لا يسمح بالطرف الفكري الزائد، خاصة إذا أحسوا بصعوبة الموقف أمام مرشح الفلول ودخل آخرهم أحمد شفيق إلى السباق الرئاسي.
نعم.
والخوف من قضية تفتيت الأصوات، أعتقد أنه إن شاء الله بإذن الله عز وجل وفي كل خير هيميلوا إلى أن يستمروا في هذا المضمار. نعم. وتوالي هذا التأييد للدكتور محمد.
نعم. الأستاذ خالد شريف، كيف ترى عودة الفريق أحمد شفيق لسباق انتخابات رئاسة الجمهورية؟
بلا شك أن عودته تحايل على القانون وغير قانوني تماما، وكان يجب عزله لأنه جزء من النظام السابق وكان قبيل الثورة مسؤول عن موقعة الجمل وأحد الذين أفسدوا الحياة السياسية وأحد المقربين من نظام مبارك، فيجب استبعاد هذا الرجل على الفور. لا معنى للثورة إذا تم ترشيع عمر سليمان أو أحمد شفيق على قائمة أو عمر سليمان على قائمة الرئاسة، أما وتم استبعاد عمر سليمان فكان يجب أن يتم استبعاد أحمد شفيق. التوفيق. أما أريد أن أنوع على مسألة التوافق على رئيس إسلامي وهي ضرورة ملحة لكي نقطع الطريق أمام الفلول، فلابد أيضا أن نرسخ فكرة التوافق وأدب الخلاف لدى العامة من الناس. لابد أن نرسخ أن المنافسة الشريفة مشروعة، وأن صندوق الاقتراع هو الفيصل بين الناس. ولا بد أن يكون هناك أن تحكمنا آداب عامة، وأن يحكمنا الإسلام حينما نختلف في شرف الخصومة، في أدب، في وسائل مشروعة لابد أن نسير عليها بفضل الله. كما قال الدكتور أن الإسلاميين لديهم أكثر من مرشح، عبد المنعم أبو الفتوح قامة كبيرة وصاحب خبرة في الحركة الإسلامية ورجل يصلح أن يكون رجل دولة، كذلك الدكتور محمد يوسف له خبرات. أنا أيضا أريد أن أركز أن فكرة التوافق من السنة، فالصحابة توافقوا في بني ساعدة على أبي بكر الصديق.
لكن ما لنا نرى الآن في هذه الآونة الكل يعتز برأيه، كل جماعة شايفة أن هي رأيه هو الأقوم وهو الأصوب، ولا ننزل على رأي جماعة أخرى إلى غير ذلك من هذه الأمور.
لابد من أن يسود أدب الخلاف.
نعم،
أدب الخلاف وأدب وشرف الخصومة والمنافسة، وأن يتم نعمل للإسلام بالإسلام ولا نعمل بالإسلام للإسلام بما يخالف الإسلام. هذا أمر مهم لابد أن نرسل.
نعم، سيد المستشار معنا تعليق من الأستاذ أحمد المنصوري بيقول إحنا ما بقناش فاهمين حاجة، منين تم استبعاد الشيخ حازم والمهندس خيرت الشاطر، وتم استبعاد عمر سليمان وأحمد شفيق، والآن يعود أحمد شفيق لانتخابات رئاسة الجمهورية، كيف ترى هذا من الناحية القانونية؟
هي قصة طويلة بس هحاول ألخصها بسرعة علشان الوقت كمان. انه احنا في البداية لما تم رشح نفسه اللي هو عمر سليمان أثير في مجلس الشعب انهم عايزين يعملوا قانون معرفة بالعزل السياسي اللي هو تعديل إضافة فقرة برقم 4 للمادة 3 من قانون مباشرة الحقوق السياسية. هذا أثار ان القانون ده قانون عشان استبعاد اللي هو عمر سليمان، بغض النظر هل هو كان مقصودا او غير مقصودا مش مشكلتنا دلوقتي كناحية قانونية، لكن هذا القانون نوقش فالمجرى العادل الامور ان يناقش هذا القانون في مجلس الشعب، تمت الموافقة عليه، يتم احالته الى رئيس الجمهورية القائم بعمل رئيس الجمهورية والمجلس الاعلى للقوات المسلحة. القائم بهذا العمل كرئيس جمهورية قدامه حاجة من اثنين، يا اما انه يصدق على هذا القانون ويبعثه للجريدة الرسمية لينشر فيصبح قانون من قوانين الدولة، يا اما انه لا يصدق عليه ومعترض عليه فيرجعه تاني الى مجلس الشعب. في هذه الحالة، وهذا ايضا موجود في الاعلان الدستوري، ده كان في دستور 71 اللي انا بقوله ده، وما زال في الاعلان الدستوري، من حق المجلس على القوات المسلحة قبل تعيين رئيس او انتخاب رئيس الجمهورية الجديد ان يقوم بنفس الاجراءات دي والاعتراض على القوانين. طبعا المجلس الاعلى لم يعترض على القانون ولم يعيدوا إلى مجلس الشعب لأخذ أغلبية خاصة وهي التلتين. يعني لو رفض رئيس الجمهورية التصديق على القانون وعادوا المجلس الشعب اعترض عليه، مجلس الشعب لو عمل أغلبية بالتلتين، تلتين أعضاؤه بالموافقة، أصبح قانون من قوانين الدولة رغم أنف رئيس الجمهورية أي كان من هو. طبعا ده ما حصلش. اللي حصل أن مجلس الأعلى القوات المسلحة ولأول مرة في مصر تحدث في دستور مصري أنه يقوم الرئيس الجمهورية وقام بعمل رئيس الجمهورية بإحالة مشروع القانون إلى المحكمة الدستورية العليا، لأن المحكمة الدستورية العليا عندنا في نظامنا الدستوري منذ 1971 في الدستور 71 السقط بقيام الثورة لا تعرف الرقابة السابقة على القوانين، لكن هي تراقب على دستورية القوانين بعد تطبيقها وصدورها في الواقع. فاللي حصل أنه ما عدا استثناء واحد ورد سنة 2005 بشأن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية 174 لسنة 2005، اشترط الدستور المصري انه يتم احالة مشروع قانون انتخابات الرئاسة ده على الدستورية قبل اقراره مجلس الشعب والتصديق عليه. يبقى هنا الرقابة السابقة. انا ما عدا ذلك من قوانين المحكمة الدستورية لا تراقب دستورية قوانين الا لاحقة بعد صدور القانون ونشره في جريدة رسمية ويصبح قانون مطبق في مصر.
تمام.
من لأول مرة المجلس العسكري رمى كورة في ملعب المحكمة الدستورية العليا. الكلام ده كان يوم الخميس الماضي، يوم الجمعة اجازة، يوم السبت أرعادت الكرة مرة أخرى المحكمة الدستورية العليا المجلس العسكري وقالت له عدم الاختصاص، لأن ده مش قانون بيعدل في قانون الانتخابات الرئاسية، ده قانون بيعدل في قانون مباشرة الحقوق السياسية، يعني قانون عادي جدا، أنا مش من سلطتي إن أنا أبحثه إلا بعد إصداره، يعني بعد ما أنت تصدق عجبت تنشره في الجريدة الرسمية. الغريب بقى في الموضوع انه لما وجد نفسه المجلس العسكري انه ما قدموش حل غير اما يصدق او يصطدم بمجلس الشعب والشعب المصري طبعا اللي هيعترض ازاي ان احنا عايزين نبعد الفلول زي ما بيقولوا رغم ان عمر سليمان نفسه استبعد قبل كمان تصديق المجلس العسكري. المجلس العسكري صدق على هذا القانون ونشره واصبح بالقانون رقم 17 لسنة 2012. هذا القانون اصبح قانون ساريا ونشر في الجريدة الرسمية. المشكلة بقى اصدرت لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على هذا القانون اللي بيوقف رئيس وزراء مصر في العشر سنوات السابقة على تاريخ تنحي الرئيس السابق اللي هو كان آخر رئيس وزراء اللي هو الفريق أحمد شفيق. أوقف كده مباشر الحقوق السياسية فأصدرت اللجنة استبعاده من 13 مرشح بعد استبعاد العشرة اللي قبل كده. يعني هم كانوا 23 استبعدوا 10 وبعد كده استبعدوا الفريق أحمد شفيق. تظلم الفريق أحمد شفيق أول أمس من هذا القرار ولغاية دلوقتي احنا ماشيين مظبوط. قبلت اللجنة العليا للانتخابات لجنة الانتخابات الرئاسية هي مش لجنة عليا لجنة الانتخابات الرئاسية طبقا لاسمها في القانون قبلت هذا التظلم وعادته مرة تانية
بأي منطق
للسباق. في عندنا هنا رأيين ان لجنة الانتخابات الرئاسية اعتبرت نفسها هيئة قضائية
إدارية. نعم
هي اصلا لجنة قضائية ذات اختصاص اداري.
لجنة قضائية
من كبار قضاة مصر.
نعم.
رئيس المحكمة الدستورية العليا النائب الأول رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيس محكمة الاستئناف النائب الأول رئيس محكمة النقض النائب الأول رئيس مجلس الدولة. شيوخ القضاء أجلاء كلهم ولكن كل دول بيصدروا قرارات إدارية. صحيح المادة 28 من الإعلان الدستوري بتحصن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية لكن مش من ضمن ده انك انت ما تطبقش قانون وخصوصا ان العشر القايمة الاساسية صدرت النهاردة بس في حين ان بالامس اتعمل التظلم وتوافق عليه واعيد مرة اخرى الفريق احمد شفيق. على اعتبار ان اعتبرت نفسها لجنة انتخابات هيئة قضائية ومن حقها تحيل الطعن الى المحكمة الدستورية العليا على عدم دستورية هذا القانون. في شبهات كثيرة صحيح هذا القانون ولكن في الأول وفي الآخر عايز أقول حاجة واحدة مهمة قوي قبل أن يعني ينتهي الوقت. ياريت لا نسير في مصر وبعد أن بات يعني الثورة باتت قاب قوسين أو أدنى أن تفقد مصداقيتها لدى الشعب نفسه. أتمنى أن نخرج خارج عباءة ما زرعه مبارك وأعوانه خلال 30 سنة فاتوا أهل الثقة مقدمين على أهل الكفاءة كفاية لأن اللي احنا فيه ده كله بسبب أهل الثقة اللي اختارهم من هم في مجلس الشعب وتركوا أهل الكفاءة.
اللهم المستعان. أستاذ خالد الشريف هل تشعر بيد خفية أو بتواطؤ من المجلس العسكري في موضوع الفريق أحمد شفيق؟
بلا شك أن المجلس العسكري هو كان جزءا من نظام مبارك.
نعم.
وكل ما يفعله المجلس العسكري خلال الشهور الماضية والعام والنصف من تباطؤ في القرارات وعدم تناغم مع الثورة المصرية ووجود العثرات والعقبات يؤكد أن المجلس العسكري يريد أن يلتف على الثورة ويريد أن يستفرد بكل قوة على ناحية يستفرد بالثوار مرة وبالبرلمان مرة وبالقوى الإسلامية مرة وهذا يتطلب ضرورة أن تتكاتف القوى السياسية والإسلامية معا وتتلاحم للوقوف في وجه المجلس العسكري لأن حماية الثورة الآن على المحك. لابد للجميع أن يغلبوا مصلحة الوطن على المصالح الشخصية وعلى المصالح الحزبية الضيقة. لابد للإسلاميين أن يلتحموا بالميدان ولابد للميدان أن يلتحم بالبرلمان ويحترم العلمانيون الديمقراطية التي أفرزتها الصناديق ولابد للعلمانيين ألا يستفردوا بقرار وأن يلتحموا بالإسلاميين لأننا في مرحلة بناء الدولة وبناء الدولة تتطلب أن يتكاتف الجميع من أجله. فالمجلس العسكري بلا شك وضع عثرات وعقبات عديدة ومن بينها المادة 28 ومن ضمنها هذه اللجنة واستبعاده للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل وللشاطر وأيمن نور هو قرار سياسي في المقام الأول. وأنا أعتقد أن الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل بما يتمتع به من شعبية جارفة دارت عليه مؤامرة حتى وإن كانت أمريكا نفسها، لأن العجيب كل العجب أن الكثيرين يفترضون الصدق في أمريكا والكذب في أبو إسماعيل، والعكس صحيح أن أمريكا دولة قائمة على الكذب والتدليس، احتلت العراق بالكذب والتدليس، احتلت أفغانستان بالكذب والتدليس، وسجنت عمر عبد الرحمن بالكذب والتدليس. حسنت. فلما لا تدلس ولا تزور على حازم صلاح أبو إسماعيل؟ ولذلك يجب على القوى السياسية والإسلامية أن تقف بجوار حازم أبو إسماعيل لاسترداد حقه يعني موقف لكسب موقف معين. نحن نريد أن نتجاوز المرحلة ونتجاوز الأزمة، ولكن يجب أن نساند الرجل في حقه.
لذلك نقول دائما أن الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل ما جربنا عليه كذبا، لكن جربنا عليهم كل الكذب والتدليس. دكتور أحمد عارف، هل أنت متفائل بأن الانتخابات في رئاسة الجمهورية ستسير بشكل نزيه؟
النزاهة طبعا لابد أن نشكر لمجلس الشعب دور مهم جدا في تعديل القانون بتاع القانون القائم بتنظيم الانتخابات، بأن الفرز سوف يكون في كل لجنة، وبالتالي ده دور الشعب، يعني هو برضو أحال الأمر إلى كل دور الشعب، فإن الفرز في كل لجنة، ومندوب كل مرشح من حقه أن يحصل على نسخة من صورة الفرز. أنا عايز أقول أن المقاومة السلمية للشعوب هو نبض قائم ودليل على حياة هذا الشعب.
نعم.
واللحظة اللي هذا النبض سوف يفطر فيه يعني فيه سوف يعني تخمد هذه الجثة. وبالتالي أنا عايز أقول أن الشعب مش هنقوله مروح أو خلاص انتهت مهمته. نعم. ولذلك عد النبي صلى الله عليه وسلم ترتيب البيت الداخلي من أفضل مقامات الجهاد، في حديث طارق بن شهاب الذي أخرجه النسائي وأحمد وغيره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، وقال حق مطلقة، أو يعني كلمة حق تقال ولو حتى كانت على الرقاب، ولو كانت على الآباء والأمهات، فضلا على الذين خربوا وأفسدوا.
نعم.
فبالتالي أنا عايز أقوله أن هذا الشعب لابد أن تبذل بعض البذل وأن تضحي بعض التضحية، وأن الفاتورة لم تدفع بعد، وديك شايف اللي يحدث في سوريا، فك الله عز وجل
يا رب
من هذا العربيد الأفاك الأشر.
نعم.
بشار أهلكه الله عز وجل هذه الليلة قبل الغد، اللهم أمين. فبالتالي هذه دي الفاتورة بتدفعها الشعوب لأجل صراع الحق والباطل، وبالتالي لابد أن نطيل الأنفاس، وأن الموضوع محتاج إلى أنفاس بحكمة وبروية وبتعقل، ونصيب الهدف إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا،
يعني ده أنا ما أختم به. نعم. وأسأل الله عز وجل يعني في الدعاء أن يصلح أمتنا
يا رب،
وأن يرزق مصرنا جنودا يقومون بالحق ويقوم الحق إن شاء الله بهم.
آمين.
ومن أراد بمصر وإسلامنا خيرا فوفقه ربي
يا رب الله. آمين. آمين.
ومن أراد غير ذلك فاجعل كيده في نحره.
آمين. آمين.
واجعل تدبيره تدميره، والذي أجرى هذه السفينة فاللهم يا ربي جعل يعني تلقي هذه السفينة بين يدي الشعب بفضلك ومنك وجودك، إنك ولي ذلك.
كما نسأل سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا جميعا ويقوي صفوف التيار الإسلامي. مشاهدينا الكرام، صفحة محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك هي وسيلة إلكترونية تم إنشاؤها خصيصا للتواصل مع حضراتكم من الأسبوع إلى الأسبوع. هذه الصفحة أرجو من جميع مشاهدينا الكرام التفاعل معنا في نشرها لكل أصحابكم على الفيسبوك من خلال نشرها بعمل شير على بروفايل كل أصحابكم. أتمنى منكم جميعا دعمنا من خلال هذه الصفحة باقتراحات بأرائكم بأفكاركم، وأقول أيضا لإخواننا أهالي مدينة الأسكندرية أي حد فيكم عنده طلبات أو اقتراحات أو شكاوى يريد أن يقدمها لسيادة المحافظ، فسيكون معنا اللواء أسامة الفولي قريبا بإذن الله عز وجل، وسنعلن عن موعد وجوده معنا في الاستديو مع الشباب لتلقي جميع آرائكم وأفكاركم اقتراحاتكم من أجل تطوير محافظة الأسكندرية. جزاكم الله خيرا باسمي وباسمكم، أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور أحمد عارف الداعي الإسلامي، نورتنا وشرفتنا. شكرا جزيلا،
جزاكم الله
خيرا. كما أيضا أتوجه بخالص الشكر والتقدير لأخي الحبيب الصحفي الأستاذ خالد الشريف، فأهلا ومرحبا بيك، جزاكم الله خيرا على هذه الإطلالة المميزة من خلال برنامج مع الشباب.
بارك الله فيك.
كما أيضا أشكر سيادة المستشار الذي شرفنا لأول مرة في برنامج مع الشباب، ونتمنى أن تكون هذه باكورة لزيارة حلقة قادمة بإذن الله. المستشار سيد، جزاكم الله خير.
وجزاكم إن شاء الله، وأشكرك على هذه الدعوة الكريمة، وبارك الله فيكم ونفع بكم.
ربنا يبارك فيك. مشاهدينا الكرام، رسالة أخيرة إلى كل إعلامي مصر من مقدمي برامج التوك شو، اتقوا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.